بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية تسجيلا لهذا الدرس لفضيلة الشيخ فهد العيبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
باب اللي قبل ما كملناه ولا لا؟ الحديثين الأخيرين. نعم. ها؟ أين؟ ما قرأناها.
وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام على هذا الباب، وذكرنا مناسبة عقد الباب في كتاب التوحيد، وأن من كمال التوحيد حفظ اليمين وعدم الإكثار من الحلف، وبالأخص في الأمور التي هي من أمور الدنيا كالبيع والشراء، وأن الإكثار من الحلف مما ينافي كمال التوحيد، لأن فيه امتهان لاسم الله واستهانة بالشهادة. و هذا الحديث الذي قال فيه: تسبق شهادة أحدهم يمينه، هذا هو موضع الشاهد، والمراد من ذلك من تسارعه إلى أداء اليمين وأداء الشهادة، وهذا يدل على عدم تعظيمه لأمر اليمين وأمر الشهادة، فلتجده يتسارع إليها من تسارعه: تسبق شهادته يمينه ويمينه شهادته. وهذا كما قلنا لا ينافي الحديث الذي في مسلم، وهو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فقلنا الجمع بينه وبين هذه الأحاديث أن هذا محمول على الشهادة في حقوق الله، والتي في الأصل ليس لها مطالب، فالشهادة في حقوق الله فيما يتعلق ببعض المنكرات وبعض المعاصي التي يشهد فيها، فهذه حق لله ليس لها مطالب وليست حقا للبشر، فالذي يشهد فيها هذا يكون خير الشهداء، أو ويلحق بها الشهادة في حقوق الخلق التي يخشى ضياعها، يخشى ضياعها، فإنه حينما يشهد لأخيه المسلم لحفظ حقه فإنه يدخل في معنى هذا الحديث، وهو الذي يسأل أو يعطى يأتي بالشهادة قبل أن يسألها من باب حفظ الحق. وأما المراد بهذه الأحاديث، هذا الحديث والذي قبله في من يأتي بالشهادة يتسارعون إلى الشهادة ويؤدونها من غير أن تسأل منهم، فهذا محمول على الاستهانة باليمين والشهادة والتسارع إلى أدائها، ويعني عدم احترام وتعظيم أسماء الله عز وجل بكثرة الحلف وكثرة إعطاء اليمين والمبادرة إلى الشهادة في أمر ليس فيه ضياع للحق، وإنما لأجل أنه استهان بأمر الشهادة وأمر اليمين سارع إلى أدائها من غير أن تطلب منه، من غير أن تطلب منه. هذا دليل على ضعف التوحيد وضعف الإيمان، إذ لو كان هذا الرجل مؤمنا صادقا مكملا لتوحيده لعظم اليمين ولم يبذلها إلا فيما هو لا بد منه. ولذلك كان كثير من السلف يتنازلون عن حقوقهم في بسبب أنه طلبت منهم اليمين، حفظا لليمين وحفظا لاسم الله عز وجل أن يمتهن في أمر من أمور الدنيا. ولكن من حلف بالله في إثبات حقه أو في رد الظلم عنه فهذا جائز، الأصل جوازه، ولا يمنع ذلك ولا يكون داخلا في هذا المعنى. ولكن المعنى المنهي عنه هو أن يجعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يتكسب بهذه اليمين سواء كان صادقا أو كاذبا. فإن كان صادقا فهذا منهي عنه، وإن كان كاذبا فالنهي يكون أعظم، وهو أن يحلف بالله كاذبا ليقتطع حق أخيه المسلم، وهذه اليمين الغموس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله كانوا، قال إبراهيم، هو النخعي، كانوا يضربوننا على العهد واليمين ونحن صغارا، يعني إشارة إلى أن السلف كانوا يعتنون بأطفالهم وأبنائهم، فكانوا يضربونهم إذا أكثر الغلام فيهم اليمين والحلف على كل شيء، كانوا يؤدبونه ويضربونه حتى يحترم اليمين ويعظمها، لأن فيها ذكر اسم الله عز وجل، وهو حينما يؤدب ويعلم في صغره على حفظ اليمين فإنه إذا كبر سيبقى فيه هذه الصفة وهذا الخلق من تعظيم اسم الله وتعظيم اليمين وجعلها معظمة في نفس الصغير، لأنه إذا لم تعظم في نفسه استمرأها واستسهلها وبدأ يحلف على الأمر الصغير والحقير من الأمور، ويحلف على ما ليس له فيه حاجة ويكثر من ذلك حتى تجري على لسانه مثل يعني سائر الكلام، وهذا لا شك فيه امتهان لأسماء الله عز وجل التي يحلف بها. نعم. هذا ما يتعلق بالباب السابق، وسبق الكلام على بقية ما أو بقية الأحاديث التي مرت. نعم.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى.
نعم. الباب الذي قبله في تعظيم اسم الله، تعظيم اليمين فيما يتعلق بالتعامل مع الناس، فيعظم اسم الله ولا يكثر من الحلف، وهذا الباب كذلك شبيه بالذي قبله، وهو في رعاية وصيانة عهد الله وعهد رسوله. فالذمة المراد بها هنا أي العهد، أي العهد، وهو شبيه باليمين، فالواجب على الإنسان كما أنه واجب عليه أن يحفظ يمينه ولا يكثر اليمين إلا فيما هو أمر لا بد منه، فكذلك عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام من كمال التوحيد حفظ عهد الله وعهد رسوله، فلا ينقض عهد الله ولا عهد رسوله، فإذا أعطى عهدا بالله على أمر من الأمور فإن الواجب أن يفي بهذا العهد وألا ينقضه، وإن نقض العهد مع الناس إذا عاهد بالله، نقض العهد في هذه الحالة مما ينافي كمال التوحيد، وهو دلالة على نقص الإيمان ونقص التوحيد، إذ لو كان في قلبه غاية التعظيم لله عز وجل لما استسهل أن ينقض عهد الله الذي أعطاه لغيره من الناس، فإذا قال لأحد من الناس لك عهد الله ألا أفعل كذا أو أن أفعل كذا، فإن مثل هذا العهد يجب الوفاء به، يجب الوفاء به ولا يجوز نقضه. ومثله لو أعطى عهدا من نفسه، لو أعطى عهدا من نفسه فقال عهد علي أن أفعل كذا، فإنه أيضا من الواجب أن يفي بهذا العهد، أن يفي بهذا العهد ولا ينقضه، وهذا من كمال الإيمان، فإن المؤمن هو الذي يفي بالعهود كما سيأتي في الآية التي فيها دلالة على وجوب الوفاء بالعهد مطلقا، سواء كان هذا العهد عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام أو عهدا من عند نفسه، فكله مما يجب الوفاء به، ولكن نقض عهد الله وعهد رسوله أعظم من مجرد نقض العهد المطلق. نعم.
وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها.
نعم. هذا أمر وهو عام يشمل جميع العهود، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فإذا عاهد المؤمن أي عهد من العهود، سواء عاهد العهد عقده بالله فقال عهد الله علي أن أفعل كذا، أو عقده على نفسه بأن قال عهد علي أن أفعل كذا أو أن لا أفعل كذا، فإن الواجب على العبد المسلم أن يفي بعهده لعموم أمره سبحانه وتعالى، وأوفوا بعهد الله، إذا عاهدتم، أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذا عام يشمل جميع العهود ولا يجوز نقض العهد. ثم قال ولا تنقض الأيمان بعد توثيقها، لا تنقض اليمين. واليمين المرادة هنا ليست اليمين التي يفعلها أو يحلف بها، يحلف الإنسان على أمر من الأمور لحث أو لمنع، وإنما اليمين المرادة هنا هي اليمين المصاحبة للعهد، هي اليمين المصاحبة للعهد. فالعهد كاليمين، العهد كاليمين، فلا يجوز نقضه، لا يجوز إذا عاهد الإنسان عهدا أن ينقضه. بينما اليمين الأخرى التي حلف بها الإنسان ليمنع من شيء أو ليحث على شيء، هذه اليمين يجوز نقضها، يجوز نقضها، وهو الحنث، ويكفر بعد ذلك، يكفر بعد ذلك. فإذن اليمين المرادة في هذه الآية هي اليمين المصاحبة للعهد، وهي التي لا يجوز نقضها، لا يجوز نقضها. فإذا عاهد على أمر من الأمور وأعطى يمين الله على ذلك، فإن هذا على سبيل العهد، على سبيل العهد، فلا يجوز نقضه، لا يجوز في مثل هذه الحالة أن ينقضه. أما اليمين الأخرى التي ليست هي عهد، كأن يحلف أن لا يدخل بيت فلان، أو يحلف أن يفعل كذا من الأمور، فهذه من سائر الأيمان، وهذه يجوز نقضها إذا رأى غيرها خيرا منها، إذا رأى غيرها خيرا منها، للحديث الذي في الصحيح، إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فهذا دال على أن المراد باليمين هنا ولا تنقض الأيمان بعد توثيقها هو اليمين المصاحب للعهد، المصاحب للعهد، وليس هو كل يمين، لأن هناك أيمان يجوز نقضها، وهي الأيمان التي ليست عهدا، وهو أن يحلف على أمر ليحث عليه أو ليمنع منه، فهذا يجوز نقضه، وهو الحنث، وهو ما يسمى بالحنث، ويكفر. أما هذا فهذا عهد، فإذا أعطى عهد الله وميثاقه ويمين الله على هذا الأمر ألا يعتدي أو ألا يفعل كذا بينه وبين إنسان آخر، فإن الواجب عليه الوفاء بهذا العهد، الوفاء بهذا العهد، ولا يجوز له نقضه. نعم، ونقضه مما ينافي كمال التوحيد، لأن فيه عدم تعظيم لاسم الله، فيه عدم تعظيم لذمة الله وعهده واسمه الذي عاهد به، فهذا دلالة على نقص التوحيد ونقص الإيمان. ولأجل ذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، عقد المصنف رحمه الله هذا الباب. كيف؟ إذا كان يمين صاحب العهد يمين، فنعم عليه كفارة، لا، العهد لازم يصاحبه يمين، إذا ما صاحبه يمين ما يسمى يمين، يسمى عهد. نعم.
عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله.
أعد الحديث.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى.
الجيش أكبر من السرية، والسرية هي القطعة من الجيش التي تسري لأمر من لفعل أمر من الأمور ثم ترجع إلى الجيش، فهي القطعة من الجيش. نعم.
أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا
من الغلول، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، من الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، كما في قوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. ولا تغدروا، الغدر من الخيانة، وهو يعني أن يخون. نعم.
ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا
والتمثيل هو التشويه للخلقة، التمثيل في القتلى هو التشويه للخلقة بأن يقطع أذنه أو أنفه أو يخرم عينه أو يقطع لسانه، هذا تشويه وتمثيل بالجثة، فهذا لا يجوز لا بجثث الكافرين ولا بجثث غيرهم. نعم.
ولا تقتلوا وليدا،
ولا تقتلوا وليدا، هذا كله استثناء من الأمر العام لما قال له قاتلوا من كفر بالله، هذا عام، كل من كفر بالله أمرهم أن يقاتلوه، ثم استثنى من هذا الأمر العام من لا يجوز قتلهم من الكفار كالوليد الصغير، هذا لا يجوز قتله لأنه غير مقاتل، وكذا النساء وكذا الرهبان والعباد الذين لم يقاتلوا، فإن قاتل أحد من هؤلاء قتل تبعا للمقاتلة، لكن إن لم يقاتل فإنه لا يقتل، فإن قاتل أحد من هؤلاء من النساء أو الرهبان أو الولدان فإنه يقتل دفعا لشره، لكن إن لم يقاتل ولم يحمل السلاح فإنه لا يقتل. نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى
قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين، هذا عام يشمل أهل الكتاب وغيرهم، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل العرض الأمور الثلاثة التي سيذكرها في هذا الحديث يشمل أهل الكتاب وغيرهم؟ أما أهل الكتاب فهو محل اتفاق، فهو محل اتفاق، كما في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، خص أهل الكتاب بإعطاء الجزية هنا في هذه الآية، لكن هنا قال عمم ذكر المشركين عموما سواء من أهل الكتاب أو غيرهم، فاختلف العلماء هل يعرض على عموم المشركين هذه الأمور الثلاثة أم لا، فذهب الجمهور إلى أن عرض الثلاثة إنما يكون على أهل الكتاب، إنما يكون على أهل الكتاب، وألحقوا بهم المجوس، وألحقوا بهم المجوس، وأما سائر المشركين من غير هذه الفئات من غير أهل الكتاب فإنه لا يعرض عليهم إلا السيف أو الإسلام، إما القتال أو الإسلام، ما تعرض عليهم الجزية، الجزية إنما تعرض على أهل الكتاب ومن سن بهم سنتهم من المجوس، هذا قول الجمهور. وذهب مالك وهو رواية في المذهب واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم إلى أن العرض عرض الثلاثة الإسلام أو الجزية أو القتال عام يشمل جميع المشركين سواء كانوا من أهل الكتاب ومن غيرهم لهذا الحديث. طبعا حجة الجمهور الآية التي ذكرناها قبل قليل، والأرجح والله أعلم هو ما جاء في ظاهر هذا الحديث أن الجزية تفرض على جميع المشركين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم. نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام.
ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم هنا جاءت هكذا في جميع نسخ مسلم، لكن عند أبي داود بدونها، وهو من حيث اللغة هو الأصوب بدون ثم، لأن ما جاء بعدها تفسير فلا يصلح أن يؤتى بثم هنا، فقد يكون هذا من الرواة، الله أعلم بالصواب. نعم.
ثم ادعوهم إلى الإسلام،
فيكون أصل الكلام ادعوهم إلى الإسلام تفسير لما سبق، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام هذا بداية الكلام، فثم هنا لا محل لها. نعم.
فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين.
إذا قبلوا الإسلام وجبت عليهم الهجرة وهذا كان في السابق لما كانت المدينة محل الهجرة. نعم.
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك
يعني هذا دار يعني المهاجرين، لكن الآن ما يلزم أن يهاجروا إلى دار المهاجرين وهي المدينة، يهاجروا إلى أي بلد من بلاد الإسلام إذا لم يستطيعوا إقامة دينهم في بلاد الكفر، إذا لم يستطيعوا إقامة الدين في بلاد الكفر. نعم.
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين،
يعني إن هاجروا إلى بلاد الإسلام فإن عليهم ما على المهاجرين ولهم ما لهم، يعني عليهم ما عليهم من الجهاد والأمر بالخروج مع المسلمين، ولهم ما لهم من الفيء والغنيمة. نعم.
فإن أبوا أن يتحولوا منها
يعني أبوا وأرادوا البقاء في ديارهم، هؤلاء الذين أسلموا يعني يستطيعون أن يقيموا دينهم في مكانهم وأبوا أن يتحولوا إلى بلاد المسلمين. نعم.
فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين.
نعم، كأعراب المسلمين، الأعراب الذين لا يسكنون المدينة وإنما هم في ضواحي المدينة وحول المدينة، فهؤلاء لا يؤمرون بالخروج للجهاد، بمعنى أنهم لا يخرجون للجهاد ولذلك لا يكون لهم شيء من الفيء ولا من الغنيمة، لكن إن خرجوا مع المسلمين في الجهاد شاركوهم في الفيء والغنيمة، وإن لم يخرجوا تركوا على ما هم عليه. نعم.
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.
نعم، إلا أن يجاهدوا، إذا ما لم يجاهدوا فليس لهم شيء، ليس لهم من الفيء والغنيمة شيء. نعم. فهؤلاء الذين لم يهاجروا يكون حكمهم حكم أعراب المسلمين. نعم.
فإنهم أبوا فاسألهم الجزية،
فإذا أبوا الإسلام رفضوا الإسلام فاسألهم الجزية، والجزية هو مقدار مالي يفرض على الذكور البالغين الأحرار، على الذكور البالغين الأحرار، ولها أحكام ليس هذا موضع الكلام والتفصيل فيها، وهو مقدار يسير، وهذا في مقابل حماية المسلمين لهم، لأنهم سيكونون تحت حكم المسلمين، فهذا في مقابل حمايتهم، فتفرض على الذكر العاقل البالغ جزية، ولا تفرض على النساء ولا على الصبيان. نعم.
فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم،
يعني كف عنهم القتال، فإن الذي يدفع الجزية يحقن دمه ويبقى على كفره، لا إكراه في الدين، لا يكره على الدخول في الإسلام. نعم.
فإنهم أبوا فاستعن بالله وقال،
فإذا أبوا الجزية يعني أبوا الإسلام وأبوا الجزية، فهنا يستعين بالله عز وجل ثم يقاتلهم. نعم.
فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه.
ذمة الله وذمة نبيه، هذا هو موضع الشاهد، أي عهد الله وعهد نبيه. نعم.
فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم.
تخفروا يعني تنقضوا، هذا هو موضع الشاهد، موضع الشاهد أنك إذا حاصرت المشركين وأرادوا أن ينزلوا على عهد الله وعهد رسوله فلا تعطيهم عهد الله وعهد الرسول، وإنما أعطهم عهدك وعهد أصحابك، لأن نقض عهد الله وعهد رسوله أعظم عند الله من أن تنقض عهدك وعهد أصحابك، وإن كان نقض العهد كله محرم، إلا أنه لا يجوز أن يعطي الإنسان عهد الله وعهد رسوله ثم ينقضه، فهذا أعظم إثما. وهذا الخبر أو هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمير ليس لأن المسلمين يعني سينقضون العهد، ولكن خشية من أن يأتي أحد من أتباع الجيش، جيش المسلمين من أفراده، من الجهال أو ممن لا علم له أو ممن ضعف عنده شيء من ضعف الديانة، فينقض العهد فيأخذ شيئا من أموال الكفار أو يقتل أحدا منهم أو يعتدي على أموالهم أو شيء من ذلك، فيصبح بهذا الأمر نقضوا عهد الله وعهد رسوله، وهذا مما يزهد الكافر في الدين، فيقول هؤلاء الذين أعطونا عهد ربهم وعهد رسولهم ثم نقضوه، هذا يدل على أن هذا الدين ليس بحق، فهذا مما يصد الكافرين عن هذا الدين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمير أنه إذا أراد الصلح مع المشركين فطلبوا عهد الله وعهد رسوله على أموالهم ودمائهم، فلا يعطيهم عهد الله وعهد رسوله، وإنما يعطيهم عهده وعهد أصحابه، لأن نقض عهد الله وعهد رسوله أعظم عند الله وأعظم في نفوس الناس من أن ينقض الإنسان عهد نفسه، وإن كان كل نقض عهد فإنه محرم لا يجوز، كما في الآية التي معنا قبل قليل. نعم، وهذا هو موضع الشاهد. موضع الشاهد أن نقض عهد الله وعهد رسوله مما ينافي كمال التوحيد ومما ينافي كمال الإيمان الواجب. فالواجب على العبد أن يرعى ذمة الله وذمة رسوله، فإذا أعطى عهد الله وعهد رسوله فإنه لا يجوز له نقض هذا العهد، لا يجوز له نقض هذا العهد. نعم،
فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
نعم، لو أرادوا حكم الله فلا تنزلهم، ما تقول لهم أخرجوا ولكم حكم الله، لأنك لا تدري، هذا محل اجتهاد، فلا تدري هل تصيب حكم الله أو لا تصيبه، فلذلك لا تعطيهم حكم الله، وإنما تقول لكم حكمي، لأن حكم الله ما يدري هل يصيب فيهم حكم الله أم لا. هذا في الأمور الاجتهادية، أما الأمور التي فيها نص صريح من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام فلا بأس من أن يعطيهم حكم الله. لماذا؟ لأن هذا الأمر صريح وفيه نص، والواجب أن يحكم بهم بحكم الله عز وجل. لكن حينما يكون الأمر صلح واجتهاد فلا يعطيهم حكم الله، بل يعطيهم حكم نفسه، يحكم فيهم بما يرى باجتهاده، لأنه لا يدري هل يصيب فيهم حكم الله أم لا. نعم، هذا قيل مما نسخ يعني من الحكم بالتمثيل، يعني الحكم بالتمثيل يعني محل خلاف. بعض أهل العلم قال هو محرم مطلقا، وما جاء من النصوص بجوازه منسوخ بهذه الأحاديث التي فيها النهي عن التمثيل. ومنهم من قال إنه محرم إلا إذا كان على سبيل المقابلة بالمثل، فإن مثلوا مثلنا بهم. نعم،
باب ما جاء في الإقسام على الله.
طيب، إذن هذا الباب الذي مر معنا وهو حفظ عهد الله وعهد رسوله، هذا في التعامل مع الناس، كما هو في الباب الذي قبله وهو في كثرة الحلف، بكثرة الحلف. فالإنسان في تعامله مع الناس الواجب عليه أن يحفظ ويرعى ذمة الله وذمة نبيه، وكذلك عليه أن يرعى اليمين والإقسام بالله والحلف به، فلا يمتهنه ويجعله كالبضاعة يبيع به ويشتري. نعم،
باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان.
يتألى علي، التألي بمعنى الحلف، من الألية وهو الحلف، كما في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون على نسائهم. والتألي بمعنى الحلف، من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي. نعم،
من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم بسند حسن، وذكر فيه قصة رجلين من بني إسرائيل، أحدهما يعمل بطاعة الله بالعبادة والآخر بمعصيته، وكلاهما وكان صاحب كل واحد صاحب للآخر، فكان العابد ينصح هذا العاصي كلما رآه على معصية ويحذره، فرآه مرة أخرى فقال له: والله لا يغفر الله لك ولا يعذبنك بالنار. فقبضت أرواحهما وبعثوا. فلما وقفوا بين يدي الله عز وجل سأل هذا الذي يتألى عليه، يعني هل كنت أدرى برحمتي أو هل كنت حاكما على أمري حتى تحكم بهذا الحكم على الله عز وجل؟ فقال لهذا العابد أو قال لهذا العاصي: اذهبوا به إلى الجنة، وهذا العابد اذهبوا به إلى النار. فهذه القصة يعني أصلها صحيح، أصلها صحيح كما في صحيح مسلم بغض النظر عن تفاصيلها. وهذا الحديث حديث أبي هريرة حديث حسن. فالمقصود من ذلك أن الإنسان لا يقسم على الله على سبيل العجب والتكبر والإدلال على الله عز وجل والظن بأن له مقام كريم عند الله، فهذا الإقسام على هذا الوجه لا يجوز، وهو مما ينافي كمال التوحيد، مما ينافي كمال التوحيد الواجب. فلا يجوز للعبد أن يحجر رحمة الله وأن يقسم على الله، لأن هذا الإقسام على هذا الوجه فيه نوع من العجب والتكبر والإدلال على الله عز وجل والتحجير لرحمته، وهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، من سوء الأدب مع الله عز وجل وسوء الظن به. فسوء الظن به أن رحمته لا تسع مثل هذا العاصي، وسوء الأدب مع الله أنه تعدى على حق الله في أن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهذا حق لله عز وجل. كيف تحجر رحمة الله وتقسم على الله أن لا يغفر لفلان؟ فهذا فيه من نقص التوحيد والإيمان ما هو ظاهر، إذ لو كان هذا العبد مؤمن بالله حق الإيمان، عارف بالله عز وجل وبما يليق به وبربوبيته وكمال صفاته سبحانه وتعالى، لأحسن الظن بربه وأنه واسع الرحمة والمغفرة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتحجر رحمة الله ويخصها بأحد دون أحد، بل هذا أمره إلى الله عز وجل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والإقسام على الله هو الحلف على الله، وهو على قسمين. الإقسام على الله على قسمين: قسم جائز وقسم محرم مناف لكمال التوحيد الواجب. أما القسم الجائز فهو على نوعين. إذن الإقسام على الله على قسمين: قسم جائز وقسم محرم. القسم الجائز على نوعين: النوع الأول أن يقسم على الله في أمر متيقن حدوثه وحصوله مما وعد الله به أو وعد به رسوله عليه الصلاة والسلام، كأن يقول: والله لينصرن الله هذا الدين، أو والله لينصرن الله المظلوم، أو نحو ذلك مما وعد الله بحصوله أو وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بحصوله ونحو ذلك. هذا فهذا من أنواع الإقسام على الله في أمر متيقن الحصول، متيقن الحصول. والنوع الثاني أيضا من الإقسام الجائز على الله أن يقسم على الله في أمر غير متيقن الحصول، غير متيقن الحصول، قد يحصل وقد لا يحصل، ولكن دافعه حسن الظن بالله وقوة رجائه به سبحانه وتعالى، دافعه حسن الظن بالله عز وجل وقوة رجائه به، وهذا يقع على سبيل الدعاء، على سبيل الدعاء. فكأن يقول الإنسان والله لا يشفين فلان، أو والله لا يحصلن كذا، من باب حسن الظن بالله وقوة رجاء العبد به. فهذا الأمر يعني على سبيل الدعاء، إذا وقع من العبد الذي أحسن الظن بربه وقوى رجاءه به جائز، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني أبر قسمه واستجاب لقسمه. فهذا القسم نوع من أنواع الدعاء، نوع من أنواع الدعاء، لكنه على صيغة القسم، على صيغة القسم. فمثل هذا جائز، ولكن لا يستحسن أن يفعله الإنسان إلا إذا بلغ عنده حسن الظن بربه وقوة رجائه به مبلغا يعني يؤهله لأن يقسم على الله بذلك، يقسم على الله بذلك. فإذن القسم على الله بهذا الأمر هذا جائز، إذا كان صادرا أو ناتجا عن إيش؟ عن حسن ظن بالله عز وجل وقوة رجاء به، وهو من باب الدعاء، من باب الدعاء. القسم الثاني وهو القسم الممنوع أو المحرم الذي لا يجوز، وهو الإقسام على الله عز وجل الذي يكون دافعه العجب والتكبر والتحجير لرحمة الله، كما وقع في هذا الحديث، فهذا محرم ولا يجوز. فالذي يقسم على الله عجبا وتكبرا وظنا أن له مقام عند الله وأنه لا بد أن يستجاب له، أو في قسمه تحجير لرحمة الله، فإن مثل هذا القسم ممنوع ولا يجوز، لأن هذا ليس من باب الدعاء ولا من حسن الظن والرجاء به سبحانه وتعالى، وإنما دافعه العجب والتكبر والإدلال على الله عز وجل والتحجير لرحمته، كما وقع في قصة هذين الرجلين من بني إسرائيل. نعم.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه:
لا يستشفع بالله على خلقه، طبعا نحن سنأخذ هذا الباب إن شاء الله الآن، سيبقى معنا بابين ونختم بها كتاب التوحيد، فلذلك سيكون غدا إن شاء الله نكمل أو نختم بها كتاب التوحيد، ولن يكون هناك مراجعة حتى نأخذ الوقت كله لختم الكتاب بإذن الله تعالى. نعم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. يستشفع أي تطلب الشفاعة من الله عند أحد من خلقه، يعني أن يجعل الله عز وجل جل جلاله شافعا عند الخلق، وهذا لا شك يعني فيه تنقص لمقام الربوبية، تنقص لمقام الربوبية، ومثل هذا لا يجوز، مثل هذا لا يجوز ولا يليق بالله عز وجل. وهذا الأمر إن وقع يعني جهلا، يعني هو في أصله مناف للتوحيد، ولكن غالبا ما يقع هذا إلا من الجاهل، لا يقع مثل هذا إلا من الجاهل. فإن كان الإنسان جاهلا فإنه لا يكفر بهذا الأمر، لكن إن كان عالما بمقام الله عز وجل وأن هذا لا يجوز فإنه يكفر بهذا الفعل، إذ كيف تجعل الله عز وجل شفيعا عند المخلوق؟ فمقام الخالق أعظم، مقام الخالق أعظم، لأن الطلب من الأعلى إلى الأدنى يسمى إيش؟ أمر، والطلب من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء. فأنت حينما تطلب من الأعلى وهو الله عز وجل أن يستشفع أو يشفع لك عند الأدنى، فهذا نسأل الله العافية يعني تنقص لمقام الله عز وجل، إذ كيف تطلب من الله عز وجل أن يشفع عند المخلوق، فكأنه يدعو المخلوق، فهذا مقام يعني لا يليق أن يوصف به الله عز وجل أو أن يدعى الله عز وجل بهذه الصفة. نعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم. جاء أعرابي، هذا يدل على أنه جاهل، لأن الغالب على الأعراب هو الجهل بحكم أنهم بعيدون عن أماكن العلم، فهم في أطراف المدينة يرعون الماشية، فهم بعيدون عن سماع الكتاب والسنة والتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هو لا يعلم يعني بما يليق بالله عز وجل. نعم.
فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء
نهكت من الإنهاك، يعني حصل لها الجهد الشديد بسبب قلة الأمطار. نعم.
وجاع العيال وهلكت الأموال،
هلكت الأموال يعني الماشية والزرع. نعم.
وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك،
استسق لنا ربك يعني أطلب من الله عز وجل السقيا، وهذا أمر جائز أن يطلب من المخلوق الدعاء، أن يطلب من المخلوق الدعاء. نعم.
فإنا نستشفع بالله عليك،
نستشفع بالله عليك يعني نأتي بالله جل جلاله شافعا لنا عندك يا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا تنقص لمقام الربوبية، ولكن وقع من جاهل، وإلا لو وقع من يعلم ذلك فإن هذا كفر مخرج من الملة. نعم.
وبك على الله،
وبك على الله هذا جائز، أن يستشفع بالمخلوق عند الله هذا جائز، وهذا هو الأليق بمقام المخلوق بالنسبة للخالق، أن يكون المخلوق شافعا عند الخالق، لأن الشافع عادة يكون بالنسبة لله عز وجل يكون من المخلوق للخالق، ولا يكون من الخالق للمخلوق، والغالب أن الشفاعة تكون من الأدنى عند الأعلى، من الأدنى عند الأعلى. ومثل هذه الشفاعة في مثل هذا الحديث على افتراض صحته، ولا الحديث ضعيف، فإن المراد بها الدعاء، أي طلب الدعاء، طلب الدعاء، والدعاء يطلق عليه ويسمى شفاعة. لا يعني يجوز، لكن ليس بمعنى الشفاعة، معنى الدعاء، يجوز أن تطلب الدعاء من أي إنسان سواء من عالم أو غيره. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله،
هذه كلمة ينزه بها الله عز وجل، سبحان الله أي هذا تقديس لله عز وجل، تنزيه لله عز وجل. نعم.
فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه.
نعم، عرف أنه تضايق من وجوه أصحابه، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس به عليه الصلاة والسلام، يعرفون ما يعني يغضب منه وما يحبه. نعم.
ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه.
نعم. الحديث فيه ضعف على كل حال، الحديث ضعيف ولا يصح، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، لا يجوز أن يستشفع بالله على أحد من خلقه، فهذا لا يليق بمقام الرب سبحانه وتعالى، فمقام الله أعلى وأعظم من أن يجعل شافعا عند أحد من المخلوقين الضعفاء الذين ليس لهم من الأمر شيء، وإنما الأليق هو أن يستشفع بالمخلوق عند الخالق، هذا هو الأليق بمقامه سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة إن كانت في الدنيا فهي المقصود بها الدعاء، وأما الشفاعة التي في الآخرة هذه لا يجوز طلبها من المخلوق في الدنيا، لا يجوز أن تطلب إلا من الله عز وجل، لأنه هو الذي يملكها، قل لله الشفاعة جميعا. انتهى.
رواه أبو داود.
نعم. نقف عند هذا الحد، بقي معنا كما قلت بابان سنكملها غدا، ولن يكون غدا فيه بإذن الله، لن يكون مراجعة. نعم. كيف؟ ما أدري، الله أعلم بذلك، لا أدري. طبعا سيكون يوم السبت إن شاء الله البدء بكتاب الواسطية بإذن الله تعالى، إذا أكملنا غدا، إذا قدر الله وأكملنا غدا الكتاب سنبدأ بكتاب الواسطية بإذن الله تعالى، والشرح المقترح هو شرح الشيخ صالح الفوزان، هو شرح الشيخ صالح الفوزان، هو من أخصر الشروح وأجودها، وهو مختصر ولطيف ومناسب للمراجعة عليه والتعليق أيضا عليه. وإن اخترت شرحا آخر فلا بأس. أي نعم، في الإجازة سنتوقف كالمعتاد، يعني توقف فترة الأسبوع هذه التي ستكون، الأسبوع القادم ليس إجازة، الذي بعده. نعم، من جملة الدعاء ما في بأس، يعني سؤال الله الدعاء أن يقلب قلبه ويجعله يرضى عنه، ما في بأس، هذا ليس شفاعة، هذا الله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.